الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولجميع المسلمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: ويكره في الصلاة السدل، وهو طرح ثوب على كتفيه ولا يرد طرفه على الأخرى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اجعل هذا العلم خالصا لوجهك، وموجبا للفوز برضاك وجنتك. اللهم إنا نعوذ بك من كل قول أو عمل أو قصد لا يراد به وجهك. ثم شرع المصنف بعد أن ذكر شرط ستر العورة وحده وما يطرأ عليه من نقص أو عدم، شرع في ذكر ما يكره أو يحرم في اللباس الذي تستر به العورة في الصلاة أو في خارج الصلاة في بعض الصور. وبدأ بهذه المسألة في قوله: ويكره في الصلاة السدل. والكراهة حكم من الأحكام التكليفية الخمسة، وفعل المكروه لا يأثم به العبد لكنه يؤجر على تركه، فهذا حده عند أهل الأصول، ما يثاب تاركه ولا يتعلق بفعله عقاب. وأما في اصطلاح بعض العلماء وفي بعض ألفاظ الشارع فقد تطلق الكراهة على التحريم، ومنه قوله عز وجل: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. كل ذلك والإشارة إلى ما تقدم من الكبائر والفواحش، ووصفها بأنها مكروهة أي محرمة. وكذا يطلق في مسائل بعض الأئمة كالإمام أحمد رحمه الله الكراهة، ويقصد بها التحريم، لكنه يعبر بالكراهة تورعا منه رحمة الله تعالى عليه. أما هنا فالكراهة هي المقصودة عند أهل الأصول، فيكره كراهة تنزيه لا تحريم. يكره في الصلاة، قوله في الصلاة لما جاء في السنة من التقييد بذلك، فظاهرها أنه أي السدل لا يكره خارج الصلاة. والحديث الذي ورد فيها هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أبي داود، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه. والسدل كما عرفه المصنف رحمه الله بقوله:
وهو طرح ثوب على كتفيه ولا يرد طرفه على الأخرى،
أن يطرح الثوب فأخرج بالثوب غيره من القباء والمشالح وما يسمى بالجاكيت. فالذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو طرح الثوب، هكذا فسر السدل، فسر بأنه طرح الثوب. وهذه الكراهة هي قول أكثر أهل العلم خلافا لمالك رحمة الله تعالى عليه. وطرحه يعني مجردا دون أن يضم أحد طرفيه إلى الآخر، كما لو كانت هذه ثوبا فطرح هكذا على كتفيه، هذا هو السدل لأنها مسدولة في الجانبين، فهذا مكروه. ونص أحمد رحمه الله أن هذا من فعل اليهود، فهذا وجه الكراهة. وفسر بعض العلماء السدل بأنه الإسبال في أسفل الثوب، قال شيخ الإسلام: وهو غلط عند عامة العلماء، فإن الإسبال له معنى آخر وسيأتي معنى إن شاء الله تعالى. فالسدل هو الذي ذكره المصنف، قيل لأنه متشبه باليهود إذا فعل ذلك، وقيل لأنه لا يستقر على بدنه فربما انشغل به أثناء الصلاة في إمساكه، ولذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم سلمة بن الأكوع إذا كان له ثوب واحد قال زره ولو بشوكة، يعني اجمع طرفه الأيمن على يسر وزره حتى لا ينشغل به من جهة ولا تنكشف عورته من جهة أخرى. قال ويكره في الصلاة السدل، نعم، وهو
طرح ثوب على كتفيه ولا يرد طرفه على الأخرى،
نعم،
ويكره فيها اجتماع.
أما طرح المشلح أو ما يسمى بالبشت أو الكوت فلا يكره باتفاق الفقهاء كما ذكر شيخ الإسلام في القباء، وهي أقرب ما يكون إلى ما نسميه بالكوت، لا يكره اتفاقا. الكراهة في سدل الثوب لأنه لا معنى له حينما يطرحه على كتفيه طرحا، فهذا الطرح لا فائدة منه، نعم.
ويكره فيها اشتمال الصماء،
ويكره فيها أي في الصلاة، فقيد الكراهة بحال أن يكون المشتمل مصليا، وظاهر النصوص أن النهي عن اشتمال الصماء عام في الصلاة وفي غيرها، والنهي عن اشتمال الصماء ثابت في الصحيحين وفي غيرهما، في غير حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث جابر ومن حديث أبي سعيد ومن حديث أبي هريرة ومن حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اشتمال الصماء. والاشتمال له تفسيران، تفسير عند الفقهاء وتفسير عند أهل اللغة. فأما تفسير أهل اللغة فهو أن يخلل أو يجلل نفسه بالثوب دون أن يبقي ليديه كما، لا يبقي ليديه كمين يخرجهما منه، فيلف الثوب لفا على جسده، فإذا لفه على جسده وأبقى يديه داخل الثوب هذه صماء، والصماء هي المصمومة التي لا فتحات فيها. هذا وجه التفسير اللغوي، ومنه يسمى الأصم وتسمى المرأة بالصماء وهي التي أغلقت أذنها ولا تسمع، وكذلك هذا الثوب إذا اشتمله على هذه الهيئة كان أصم لا يوجد ليديه فتحات، فإذا كان كذلك فإنه لا يتمكن من السجود، وإن تمكن من وضع يديه في حال السجود لا يتمكن من التجافي الذي هو سنة في السجود، وكذلك فيه مفسدة أخرى أنه لا يستطيع رد العارض لو عرض له عارض من أذى أو جاءته حية أو عقرب أو نحو ذلك، ودفع الأذى عنه متعين ولا يستطيع على هذه الهيئة، كذلك لو احتاج إلى إنقاذ غريق أو حريق فإنه يتلكى في حركته، فلذلك نهى عليه الصلاة والسلام عنها. هذا هو المعنى الأول وهو معنى وجيه. المعنى الآخر الذي ذكره الفقهاء وهو ما ذكره المصنف رحمه الله هنا، فقال
بأن يطبع بثوب ليس عليه غيره،
أن يطبع بثوب واحد ليس عليه غيره، أن يطبع بثوب واحد ليس عليه غيره، فإذا اطبع بثوب واحد كأن يكون معه رداء فقط من ردائي الإحرام، وليس له إزار وليس عليه سراويل، فإذا اطبع برداء واحد بأن أدخل طرفه تحت ضبعه الأيمن وأخرج كتفه الأيمن ورد طرفه على كتفه الأيسر، ربما بدت عورته عند السجود أو عند القيام إذا لم يكن إلا ثوب واحد. وقد بوب البخاري رحمه الله ومر معنا في درس الصحيح باب الصلاة في ثوب واحد، إذا كان ليس لا يملك إلا ثوبا واحدا فالواجب في حقه أن يتزر به قال فاتزر به، فإن كان ثوبا واحدا كما في حديث جابر فاتزر به، لأن ستر العورة المغلظة أولى من ستر أعلى البدن. وهذا الاشتمال الذي يذكره الفقهاء يكثر لبسه في بعض البلاد الإفريقية، سواء كان من جلد أو من غيرها، فربما بدت عورته أثناء السجود أو الركوع أو القيام أو الحركة فنهي عنه. والاطباع مأخوذ من الضبع بتسكين الباء، والضبع هو الإبط، وقيل أسفل العضد هذا، لأنه يدخل الرداء من تحته. وأما الضبع بضم الباء فهو الأنثى من الضباع، وهي جنس من السباع. وفسر رحمه الله الاطباع المعروف في الإحرام قال
والاطباع أن يجعل وسط الرداء تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر،
أن يقابل بين طرفيه على عاتقه الأيسر، هذا هو الاطباع الذي هو سنة في الإحرام، لكنه سنة إذا كان معه إزار. أما إذا لم يكن إلا ثوب واحد فلا يشتمل به اشتمال الصماء، هذا تفسير الفقهاء. على تفسير الفقهاء فيكون اشتمال الصماء محرما إذا كانت العلة انكشاف العورة، وأما على تفسير أهل اللغة فيكون الاشتمال مكروها، يكون مكروها، لأن التفسير العام اللغوي فيه ما ذكرنا من عدم التمكن من التجافي في السجود أو عدم التمكن من رد العارض والأذى إذا عرض له. نعم.
فإن كان تحته ثوب غيره لم يكره،
إذا كان مع اشتمال الصماء ثوب آخر، إذا كان مع الاطباع ثوب آخر كالإزار كلبس الإحرام فلا كراهة، فالمسلمون يحرمون في ثوبين. قال عليه الصلاة والسلام كفنوه في ثوبيه، يحرم المحرم في رداء وإزار، فلا يضر هذا الاشتمال لأعلى البدن إذا كان أسفل البدن مستورا. نعم.
ويكره في الصلاة تغطية وجهه والدثام على فمه وأنفه بلا سبب.
ويكره في الصلاة أيضا تغطية الوجه بالنسبة للرجل، لأنه يناجي ربه سبحانه وتعالى، ولكي يتمكن من السجود وأن يباشر بجبهته وأنفه الأرض، وهو بذلك يكون على أكمل الأحوال من التذلل والخضوع لله سبحانه وتعالى. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد أنه وصف جبهة النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فرأيت في ليلة القدر، فرأيت في صبيحتها، في صبيحة 21، أثر الطين على جبهته صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولقد رأيتني أسجد في صبيحتها في ماء وطين، وهذا يدل على أنه كان يباشر بجبهته الشريفة الأرض صلوات الله وسلامه عليه، فإذا غطى وجهه لم يتمكن من ذلك من جهة، وكذلك ربما تأثر نفسه وضاق عليه أثناء القراءة والصلاة، ولأنه يناجي ربه سبحانه وتعالى فيستقبله بوجهه كما في حال الإحرام له وللمرأة. وأما المرأة فكذلك إذا كانت في خلوة أو ليس بجوارها إلا ذو محرم فإنها لا تغطي وجهها، فإحرامها في الصلاة في وجهها فلا تغطيه. أما إذا كانت في حضرة أجانب فإنها تغطي، خاصة مع خشية الوقوع في الفتنة أن تفتن غيرها من الرجال. كذلك لا يتلثم، وذلك لحديث أبي هريرة الذي تقدم أنه نهى عن السدر في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه، يعني باللثام. وتقدم معنى التفريق بين البرقع والنقاب واللثام والوصوصة في درس ماضي. واللثام أن يغطي فمه وأنفه. ومن المعاني التي ذكرها الفقهاء في هذا أنه يكون أشبه بحال المتكبرين، فإنهم يفعلون هذا. أما إذا احتاج إلى التغطية لسبب، ولذا قال الشارح رحمه الله بلا سبب، فإذا وجد السبب فلا كراهة، كأن يوجد أن يكون في حر شديد تلفحه الشمس أو في برد شديد يتضرر من البرد، أو في ريح شديدة وغبار شديد، أو كان بجواره من آذاه برائحة ثوم أو بصل أو أذى، فله أن يتلثم لدفع الأذى عنه. فإن شوشت عليه هذه الرائحة فله أن يقطع الصلاة وينتقل إلى جهة أخرى، وإن استطاع الانتقال دون أن يخرج من الصلاة فهو أولى، لأن تحصيل الخشوع في الصلاة أولى من التزام هذه السنة، أعني عدم اللثام في الصلاة. فباللثام يحصل الخشوع إذا كان في حر أو برد أو هواء أو ريح شديدة، أو كان بجواره من يؤذيه. قال بلا سبب. نعم.
لنهيه صلى الله عليه وسلم أن يغطي الرجل فاه، رواه أبو داود. وفي تغطية الفم تشبه بفعل المجوس عند عبادتهم النيران.
هذا أيضا من المعاني، أن المجوس وهم منسوبون لرجل صغير الأذنين، قيل هو الذي أنشأ هذه الديانة المثنوية الخبيثة التي تقوم على عبادة النار أو عبادة النور، وأن للنور إله وللظلمة إله. فالمجوس إذا عبدوا النار فعلوا هذا، غطوا تلثموا بأرديتهم. قيل أن النهي لأجل هذا، وقيل لغير ذلك من المعاني التي ذكرنا. وظاهر النهي في السدل وعن التغطية ظاهره أن الصلاة تصح معه، لأنه عبر بالكراهة، وهذا هو الصحيح في المذهب الصحيح الذي عليه أكثر المحققين، الصلاة صحيحة مع وجود هذا النهي. فلو سدل في الصلاة أو غطى فمه ولو لغير حاجة فصلاته صحيحة مع الكراهة. وهناك وجه آخر، أن الصلاة لا تصح لأن النهي يقتضي الفساد، لكنه ضعيف، لأن الصلاة قامت بأركانها وشروطها وواجباتها، فلا وجه لإبطالها.
ويكره فيها كف كمه،
ويكره فيها أي في الصلاة لا في خارج الصلاة كف كم، والكم هو فتحة اليد في الثوب، هذا هو الكم، وجمعه أكمام، وهو بضم الكاف كم. وأما الكم فهو واحد الأكمام أيضا، التي هي وعاء طلع النخيل، التي في قوله عز وجل فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. الأكمام هنا جمع كم، وأما كم الثوب فجمعه أكمام أيضا وهو بالضم. فيكره كفه وهو سحبه إلى أعلى، سحبه إلى أعلى، وهذا الكف جاء النهي عنه كما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهيت أن أكف وأن أكف شعرا أو ثوبا. وللعلماء رحمهم الله ثلاثة أوجه في علة النهي. قيل لأنه من صنيع المتكبرين المتأففين حتى لا تتسخ ثيابهم، وقيل لأنه يشتغل بالكم أثناء الصلاة بالسحب والرفع، فيكون في الصلاة حركة لا حاجة لها، وقيل لأنه مأمور بالخضوع والسجود لله عز وجل بكليته ببدنه وشعاره المنفصل وبثيابه، فيتركه على حاله حتى يتطامن معه ويخضع معه ويسجد أيضا على الأرض. هذا معنى الكف الكم في الصلاة، وهو مكروه لا محرم، والصلاة تصح ولو فعل.
أي أن
لو كمه خارج الصلاة وبدأ الصلاة وهو كذلك فهو خلاف الأولى، خاصة إذا قلنا إن العلة هي أن يتمكن ما عليه من لباس من السجود معه. نعم.
أي أن يكفه عن السجود معه. ولفه أي لف كمه.
ويكره لفه أيضا، واللف هو الطي، يعني الأول الكف أن يسحبه، واللف أن يطويه إلى أعلى. قلنا ها كالكفت، قلنا هذا إما أن يصنعه تكبرا وفاعله لا يظهر عليه سمت المصلي، فإن هذه هيئة العامل الذي يعمل في مهنة نفسه أو في مهنة أهله، وأما المصلي فإنه يكون على أكمل الأحوال. قد قال الله عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة. ولفه نعم
بلا سبب،
بلا سبب، فإن احتاج إلى الكف لسبب معين، قد يكون في يده حروق أو أذى أو حساسية يؤذيه الثوب فيها، فله أن يفعل. نعم.
لقوله صلى الله عليه وسلم: ولا أكف شعرا ولا ثوبا.
كذلك الشعر، شعر الرأس يتركه يسجد معه، لأن بعض الناس قد يحافظ على ترجيل شعره ويخشى أن يتلوث بالتراب، أو يخشى أن تتغير تسريحة شعره، فيبقى يمسح عليه، وربما بلله بالماء حتى لا يصل إلى الأرض. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وهذا الحديث متفق عليه من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. نعم.
ويكره فيها شد وسطه كزنار.
ويشكره فيها أي في الصلاة شد وسطه بالفتح. ذكرنا غير مرة الفرق بين الوسط والوسط، وهذه المسألة يذكرها شراح الحديث عند حديث حذيفة رضي الله عنه في صلاته صلى الله عليه وسلم على المرأة، فقام في وسطها. فالوسط بالفتح هو الذي لا تحل بدله بين في غير متعدد، وأما بالتسكين فهو في المتعدد كوسط القلادة ووسط الصف، وأما المصمت كالرأس والدار والبدن فبالفتح وسط. قال:
ويكره فيها شد وسطه كزنار.
ويكره فيها أي في الصلاة شد وسطه، يعني وسط البدن، من هنا أن يشده بشد كشد الزنار أو الزنار. الزنار هو الذي تشده النصارى وأهل الذمة في أوساطهم، وهو خيط رفيع فرضه المسلمون عليهم ليتميزوا عن المسلمين، وذلك في أحكام أهل الذمة. وقد ذكر هذا ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم أحكام أهل الذمة، وهو مطبوع في 3 مجلدات، ومبني على حديث عمر وعهده رضي الله عنه وأرضاه لأهل الذمة. فكانوا يشدون بالزنار، وهي كلمة أعجمية، خيط رفيع، حتى أن الذمي إذا عطس انحل هذا الخيط، فنهينا عن التشبه بهم. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود وهو في المسند أيضا بإسناد صحيح: من تشبه بقوم فهو منهم، من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فلا يشد وسطه بشد يشبه الزنار، أما لو شده بشيء آخر فلا كراهة، كراهة في أن يشابه هذا الخيط الذي يستعمله الزنار الذي يستعمله النصارى، لأنه خاص بهم. ولذا حينما سئل الإمام الشافعي رحمه الله في مسألة ذكر له الحديث، قيل: أتأخذ بهذا الحديث؟ قال: أرأيت علي زنارا حتى لا أخذ بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: تراني نصرانيا، كيف لا أخذ بكلام رسول الله؟ وهذا من تعظيمه رحمة الله تعالى عليه للنصوص، وهو الذي حفظت عنه الكلمة المشهورة: إذا خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقول عرض الحائط. إذا صحت السنة لا مجال لأحد أن يخالفها، إلا إذا كانت منسوخة أو متأولة أو مخصصة أو مقيدة كما هو معلوم في الأصول. المقصود هنا أن المسلم لا يتشبه بالكفار في ألبستهم، خاصة الألبسة التي لم يعرف أحد غيرهم بها، وتزيد الكراهة إلى التحريم إذا كانت من الملبوسات التي يلبسونها في عبادتهم. وقد يصل الأمر إلى الكفر إذا لبس الصلبان واعتقد ما تدل عليه من التثليث والعياذ بالله. قال:
ويكره فيها شد وسطه كالزنار، أي بما يشبه شد الزنار. لما فيه من التشبه بأهل الكتاب. وفي الحديث: من تشبه بقوم فهو منهم، رواه أحمد وغيره بإسناد صحيح. ويكره للمرأة شد وسطها في الصلاة مطلقا.
ويكره للمرأة أيضا شد وسطها في الصلاة مطلقا، مطلقا يعني سواء كان كشد الزنار أو كغيره. أما الرجل فلا يكره في حقه إلا إذا كان شده كشد أهل الذمة، أما المرأة فيكره في حقها في الصلاة لا خارج الصلاة، أما خارج الصلاة فلا يكره. يكره في الصلاة لأن الشد يبدي عظامها وعجيزتها، وربما فتنت من ينظر إليها من الرجال خاصة إذا كانت في حضرتهم. أما خارج الصلاة فلها أن تشد وسطها بما شاءت. وقد جاء في الصحيح من حديث ابن عباس أن أول من اتخذت النطاق هي أم إسماعيل هاجر عليها السلام. وجاء أيضا في الصحيحين من حديث أسماء وحديث عبد الله بن الزبير أن الناس كانوا يعيرونه بابن ذات النطاقين، فأخبرها فقالت: إنه نطاق جعلته سفرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وجعلت الآخر لشد وسطها رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وذلك حينما كانت تحمل زوادته هو وأبو بكر رضي الله عنهما وهما في هذا الغار، يعني غار ثور، فسميت من ذلك بذات النطاقين. فكان عبد الله بن الزبير رضي الله عنه بعد ذلك يفرح بهذا، وإذا سمع من يصفه بذلك قال: تلك شكاة ظاهر عنك عارها، كما في البخاري. فخارج الصلاة يجوز للمرأة أن تشد وسطها لكن بغير زنار، وأما الرجل فيكره له فقط في الصلاة وفي غيرها أن يتشبه بأهل الذمة.
ولا يكره للرجل بما لا يشبه الزنار،
ولذا لا يكره له لا في الصلاة ولا في غيرها أن يشد وسطه، خاصة مع الحاجة كأن يكون متألما من ظهري وأراد أن يشده بمشد لا يشبه الزنار فله ذلك. قد جاء في عند أبي داود كما في المغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلي أحدكم إلا وهو محتزم. وهذا على سبيل الإباحة، لكنه لا 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 يستحب إلا إذا كان متزرا، فإذا اتزر فلا بد أن يشد وسطه بالإزار حتى لا يتفلت منه. وأما إذا لبس قميصا أو برنسا فالأمر واسع والحمد لله، لو ترك الشد خاصة لغير حاجة فهو أولى أن يسدل القميص. نعم.
تحرم الخيلاء في ثوب وغيره من عمامة وغيرها في الصلاة وخارجها في غير الحرب. قال رحمه الله: وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره.
ومما يحرم من الألبسة في الصلاة وفي غيرها الخيلاء، والخيلاء مأخوذة من الاختيال وهو الكبر والعجب، وقد نهى الله عز وجل عنه وأخبر أنه لا يحب أهله، فقال: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. فالاختيال في الهيئة والفخر باللسان، وكذا قال الله عز وجل في وصايا لقمان لابنه: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. مختالا في هيئته، في لباسه، في مشيته، أو في طعامه. ولا يحب أيضا الفخور الذي يفخر على الناس بلسانه فيقول: أنا فلان وابن فلان. فالاختيال هو العجب بالحسن، كما قال البحتري في وصفه للربيع: أتاك الربيع الطلق يختال ضاحكا. فمن الحسن حتى كاد أن يتبسم، أتاك الربيع الطلق يختال ضاحكا من الحسن حتى كاد أن يتكلم أو يتبسم. فالاختيال هو إظهار العجب بالنفس، وهذا يكون حال المشي أو حال القيام في الصلاة، فهو مكروه، مكروه ويصل إلى التحريم، كما عبر المصنف رحمه الله. إذا لبس ما يظن أنه لبسه الاختيال دون أن يقع العجب في نفسه فهو مكروه، أما إذا مارس الاختيال في نفسه وأبداه للناس فهو محرم، لأن الوعيد الشديد جاء فيه، كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنه: من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله له يوم القيامة. وجاء أيضا في مسلم من حديث أبي ذر: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال أبو الذر: يا رسول الله من هم؟ خابوا وخسروا. قال: المنان، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، والمسبل. والإسبال غالبا لا يكون إلا لخيلاء، ويحرم الخيلاء. ولذا سميت الخيل خيلا، لأنها تختال وتترفع في مشيتها وتزهو بنفسها. فالخيلاء من الاختيال، والاختيال مصدر. قال: ويحرم الخيلاء في ثوب وغيره، في الثوب بإسباله وإطالته أو بإطالة أكمامه أو بأن يزرره بذهب، وكذا يحرم الاختيال في غير الثوب، كان يختال في سيارته أو في قلمه ويبرزه للناس، أو في التي يسمونها الكبكات هذه يختال بها، أو في عقاله يأتي بشيء يشتهر به دون عامة الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس ما يلبس الناس، لا ينزل إلى السفلة ولا يترفع مع المختالين المترفين، فلا يختال في أي من هيئاته، كذلك لا يختال في طعامه، وهذا يوجد في الناس اليوم، ويختالون عن طريق التصوير، عن طريق التصوير، ما يسمى بالسناب، يشتري أو تشتري البنت طعاما فاخرا من أعظم المطاعم ثم تصوره وتخبر العالم أنها اشترت من هذا المطعم، هذا من الخيلاء. والنبي صلى الله عليه وسلم نص على الثوب لأنه يظهر غالبا، وإلا الكبر والعجب والتباهي وكسر قلوب الفقراء بالسيارات أو بالألبسة أو الأطعمة، هذا كله فيه الوعيد الشديد الذي تقدم ذكره عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. وتحرم
الخيلاء في ثوب وغيره من عمامة وغيرها في الصلاة وخارجها،
في الصلاة وفي خارج الصلاة لإطلاق النص. نعم. لكن الصلاة لو اختال في صلاته فصلاته صحيحة، وأما إن الله جميل يحب الجمال فهو صحيح، الله جميل، لكنه سبحانه وتعالى لا يحب من كان مختالا فخورا، يلبس الجميل لكن لا يختال. والنبي صلى الله عليه وسلم كما قال البراء: ما رأيت من ذي لمة، يعني شعر وهو الملموم على الكتف، في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان يلبس الجميل، ولما رأى الصحابي وهو أشعث قال: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته عليك، فهو يحب الجمال سبحانه وتعالى، لكن الجمال وسط بين الترف والخيلاء والكبر، وبين الإسفاف والتبذل الذي لا يدل على المتكلف. أما التبذل والغير مقصود الذي نتج عن فقر فقد جاء فيه الحديث: البذالة من الإيمان، وفيه كلام، لكنه يحمل على هذا ألا يكون عن تكلف وإظهار للتزهد والتقشف أمام الناس. نعم.
في غير الحرب،
في غير الحرب فلا يكره الخيلاء، وذلك لما عند الطبراني أنه صلى الله عليه وسلم رأى أبا دجانة حينما ناوله السيف وقال من يأخذ هذا بحقه، فهزه وقال أنا، ثم بدا يتبختر بين الصفين فقال إنها مشية يبغضه الله إلا في هذا الموضع، لأنه يغيظ الكفار، يغيظ الكفار. وقد أمر الله عز وجل بإغاظتهم والإغلاظ عليهم، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، وقال عز وجل يغيظ بهم الكفار. وجاء أيضا عند أبي داود أن من الخيلاء ما يحبه الله عز وجل، وهو الخيلاء في أرض القتال أو عند العدو، فهذا لا يكره لحسن مقصد صاحبه. فالتكبر المنهي عنه أن يتكبر على الحق وأن يرده، الكبر باطل الحق، وغمط الناس وأن يغمط الناس ويترفع عليهم خاصة من أهل الإيمان. وأما الترفع على الكفار فهو مطلوب، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يضطروا إلى أضيق الطرق وألا يرتفع شأنهم على المسلمين،
قوله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه، متفق عليه. ويجوز الإسبال من غير الخيلاء للحاجة،
ويجوز الإسبال وهو إنزال الثوب عن الكعبين من غير خيلاء، فإن كان للحاجة فلا إشكال، للحاجة كأن يكون في ساقيه أو في قدمه برص أو جذام أو مرض أو برص أو بهق ويتأذى من رؤية الناس له، فله أن يسبل، هذه حاجة لوجود الخلاف الذي سيأتي. وأما لغير حاجة فأكثر الفقهاء على الجواز، وأن المنع إنما هو من الإسبال بقصد الخيلاء، وذلك للتقييد الذي مر في حديث ابن عمر رضي الله عنه من جر ثوبه. من هذه من ألفاظ العموم الأربع التي مرت معنا في درس الورقات، من جره، لكنه عموم مخصوص، فهو مخصوص بالرجال إجماعا، فالمرأة لها أن تجر ثوبها، بل يستحب في حقها. وقد سألت، جاء في رواية لهذا من حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله كيف تصنع المرأة، قال ترخيه شبرا، قالت يبدو ساقاها، قالت ترخيه ذراعا، يعني لها أن ترخيه إلى ذراع. فهذا الحكم خاص بالرجل، فالرجل إذا خاص بالنهي خاص بالرجال، النهي عن جر الثياب خاص بالرجال، والرخصة مجمع على أنها للنساء. بالنسبة للرجل فهو لا يخلو من حالين، أن يجره خيلاء فهذا محرم إجماعا، إذا أسبل لغير الخيلاء فكما تقدم أكثر الفقهاء على أن الأمر مقيد بهذه النية وهذا الفعل، وهو التكبر والعجب. وعن أحمد رحمه الله رواية، وهي التي صوبها المرداوي في الإنصاف واختارها شيخ الإسلام رحمه الله، إلى أن التحريم عن الإسبال عام في الخيلاء وغيرها، فهو مطلق، وذلك للحديث الآخر ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. وقد بوب البخاري رحمه الله ببابين في كتاب اللباس أو أكثر في هذه المسألة فتنظر. وهذا اختيار ابن حجر رحمه الله فيما ظهر لي في شرحه على هذا الحديث، فقالوا هذا حديث مطلق فلا يحمل على المقيد لاختلاف الحكم، لاختلاف الحكم وإن اتحد السبب. فالحكم في الأول لا ينظر الله إليه، والحكم في الثاني الذي هو مطلق ما أسفل من الكعبين ففي النار. قالوا فإن أنزله عن الكعبين لغير خيلاء فما أسفل الكعبين ففي النار، وإن كان لخيلاء فعقوبته أشد، أن الله لا ينظر إليه يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم. فاختلف الحكم فلا يحمل المطلق على المقيد، وهذا نظير قوله سبحانه وتعالى وأيديكم إلى المرافق في آية الوضوء، وقال في التيمم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. قالوا فلا يحمل المطلق على المقيد هنا، ففي التيمم يكتفى بمسح الكفين ولا تمسحان إلى المرافق. وذهب بعض أهل العلم إلى أن المطلق يحمل على المقيد في هذه المسألة، وهو مذهب طائف من أهل العلم وتقدم معنا في التيمم. وكذلك في هذه المسألة قالوا يحمل المطلق في قوله ما أسلم من الكعبين من الزر ففي النار على المقيد في قوله من جر ثوبه خيلاء، وقووا قولهم بما جاء في بعض الطرق من حديث ابن عمر هذا، أن أبا بكر رضي الله عنه قال يا رسول الله إن ثوبي ينزل عن الكعبين إلا أن أتعاهده، قال إنك لست ممن يجره خيلا، وهو ثابت في الصحيح. والأولى للمؤمن ألا ينزل ثوبه ولا إزاره ولا قميصه ولا سرواله أو ما يسمى بالبنطلون عن الكعبين، لأن الوعيد شديد، وخروجا من خلاف أهل العلم، والذين قالوا بعدم حمل المطلق على المقيد أئمة كبار، ولأنه ربما جر ثوبه على نجاسات وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فيجب عليه أن يتقي النجاسات ولا يتم هذا مع الإسبال، ولأن هذا الفعل سيجره إلى الخيلاء وإن لم يقصده ابتداء، فالأولى له ألا ينزله عن الكعبين، إن جعله على الكعبين أو أعلى منهما فهو أولى، فهو أولى. وقد جاء في السنن أزرة المؤمن إلى أنصاف الساقين، فإن نزل إلى ولا جناح أن ينزل إلى الكعبين، فما بين الكعبين وأنصاف الساقين سنة، لكن يكره ما فوق أنصاف الساقين أو ربما يحرم لأنه يؤدي إلى انكشاف العورة، ويكره أيضا إلى أنصاف الساقين إذا كان لباس شهرة، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شهرتين، ومن هذه الشهرة التي ربما فعلها بعض الناس إظهارا للتدين، والتدين لا يقاس بقصر الثوب، التدين يكون باتباع السنة، والسنة جاءت بهذا وهذا، والنبي صلى الله عليه وسلم لبس إلى أنصاف ساقيه الإزار لا الثياب، كما جاء في الصحيحين من حديث وهب بن عبد الله السوائي كأني أنظر إلى بياض ساقيه، هذا في حال اتزاره صلوات الله وسلامه عليه، والوزرة تمنع من انكشاف العورة، فلا حرج إلى أن يجعلها في أنصاف الساقين، وهي كما ذكر الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله من أنها من أحسن ما يكون أن يكون الإزار إلى أنصاف الساقين. أما في الثياب فهو مستنكر، ولذا كان الشيخ عبد العزيز رحمه الله يرشد إلى أن الإنسان لا يفعل هذا إذا عرض نفسه للأذى وللغيبة، فهو ينتقل من سنة إلى سنة، يرخيه إلى ما فوق الكعبين أو إلى الربع الأول من الساق، فالسنة واسعة والحمد لله. نعم.
ويحرم التصوير.
نختم بهذه المسألة في قوله رحمه الله ويحرم التصوير، ومناسبة التصوير أنه يلبس المصور، أنه ربما لبس المصور في الصلاة فيحرم عليه هذا، وتعليق الصور من المنكرات العظيمة خارج الصلاة أو داخل الصلاة، لكن لو فعل فصلاته صحيحة، والتصوير هو الفعل، وفي التصوير أمران الفعل والاستعمال، وكلاهما محرم، فيحرم التصوير وهو مصدر من صور يصور تصويرا، وهو محاكاة الشكل في الصورة والهيئة، أن يحاكي شكلا في الخارج في صورته وهيئته، وهذه المسألة مرت معنا في كتاب التوحيد عند قول المصنف باب ما جاء في المصورين. والتصوير الأصل في تحريمه أدلة كثيرة في السنة، وقد بوب البخاري رحمه الله في كتاب اللباس بعشر تراجم في التصوير، وذكر 14 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثرها من المتفق عليه، وترجم بقوله باب التصاوير وباب ما جاء في لعن المصورين وباب جواز لعن المصور وباب وطئ الصور وغير ذلك من التراجم التي لعل إن أحيانا الله وإياكم تأتي معنا في درس البخاري. وقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب ما جاء في المصورين. وذكر أحاديث منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: ومن أظلم، يعني لا أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق حبة أو ليخلق شعيرة. وهو متفق عليه. ولهما من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله، يعني يذهبون إلى أن يشابهوا خلق الله عز وجل. ولهما أيضا من حديث ابن عباس: كل مصور في النار، كل مصور يقال له يوم القيامة: أحيوا ما خلقته. ولهما أيضا من حديث ابن عباس أيضا رضي الله عنهما: من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ. ولمسلم من حديث أبي الهياج أن علي رضي الله عنه قال له: ألا أبعثك إلى ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، يعني بالأرض، ولا صورة إلا طمسته. فهذه الأحاديث الكثيرة وغيرها أيضا في الصحيحين وغيرهما تدل على أن التصوير أمره عظيم في الإسلام، لكن أحكامه تختلف. فالتصوير له أحوال ثلاثة: الحال الأولى أن يصور ما لا روح فيه ولا نماء، أن يصور ما لا روح فيه ولا نماء، فهذا جائز بإجماع المسلمين، كأن يصور هذا اللاقط أو أن يصور هذا الكرسي أو أن يصور جدارا أو مكيفا، فهذا جائز بالإجماع، لأن له أن يصنع الكرسي ذاته، فتصويره من باب أولى. الحالة الثانية أن يصور ما فيه نماء بلا روح، وهو تصوير الأشجار، فالأشجار فيها الحياة النباتية، فيها نماء لكن لا روح فيها لأنها لا تتألم، فهذا أيضا جائز عند جماهير أهل العلم، وهو شبه إجماع، خلافا لمجاهد ابن جابر رحمة الله عليه، فكان ينهى عنه لحديث أبي هريرة الذي تقدم في قوله: فليخلق حبة أو ليخلق ذرة أو شعيرة، قال: والشعيرة مما ينمو فيمنع من تصويرها. والصواب هو قول جماهير أهل العلم. الحالة الثالثة أن يصور ما فيه روح، وتصوير ما فيه روح له مرتبتان: أن يصوره تصويرا مجسما، فهذا محرم بإجماع المسلمين، محرم بإجماع المسلمين، كان يصنع صنما. وفي الصحيحين من حديث جابر نهى النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيعوا الخمر ولا الميتة ولا الخمر ولا الخنزير ولا الأصنام، فهذه من الأصنام التي نهينا عنها، فيحرم فعلها ويحرم استعمالها واتخاذها، كالذي يتخذ صورة لفيل أو زرافة أو قرد ويضعها من تحف البيت، هذا أمر محرم بإجماع المسلمين، واستثنوا ما كان من لعب الأطفال كالعرائس للبنات، وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم من غزوة تبوك فرأى بناتها، يعني ما تلعب بهن، فقد اتخذت بناتا، ورأى بينهن فرسا له جناحان، فقال صلى الله عليه وسلم: فرس له جناحان كيف يطير؟ فقالت: ألم نحدث أن لسليمان عليه السلام خيول لها أجنحة؟ فضحك صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، ولم ينكر عليها هذا الفرس، ولم ينكر عليها وجود هذه البنات واللعب التي تلعب بهن رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فدل على الرخصة للصغار لا للكبار في مثل هذه العرائس، وهذا مستثنى من أصل، لأنها ممتهنة، لأنها ممتهنة، ولأن الصغير ليس بمكلف. وأما ما يتخذه الكبار من التحف والزينة ونحو ذلك من هذه الأصنام فهو محرم. هذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية التصوير على الورق أو الحيطان وغيرها، أو على الفرش والستائر، فهذا محرم أيضا عند عامة أهل العلم لعموم النصوص التي تقدمت: من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح، كل مصور في النار فليخلق حبة أو ليخلق ذرة، فهي تعم هذه الصور سواء كانت في أوراق أو على حيطان أو على الأرض فهي محرمة. وهذا التحريم يزيد بالتعظيم، يزيد بالتعظيم، خاصة إذا ثبتت أو علقت على الجدران فتحريمها يكون أشد. وهذا الذي ذكره ابن عباس كما في الصحيح من فعل قوم نوح حينما مات العباد الأربعة، ود وسواع ويغوث ويعوق الخمسة ونسرى، فصوروا لهم الصور حتى يتذكروا عبادتهم، ثم آل بهم حينما نسخ العلم إلى أن عبدوهم. فتعظيمها وحفظها وتعليقها يزيدها حرمة، وحرمتها على الفاعل وعلى المستعمل. واستثني أيضا في هذه الحالة ما كان مهانا، ولذلك بوب البخاري باب ما يوطى أو ما وطئ من التصاوير، وذلك لحديث عائشة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فرأى نمارق عليها صور فغضب، ثم قالت فقطعتها وجعلتها على وسادتين أو نمرقتين، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتكئ عليهم، والحديث متفق عليه. وما سوى ذلك فهو محرم. كل هذا لعموم النصوص التي ذكرنا، وكل هذا في التصوير اليدوي. المسألة التي نختم بها هي التصوير الفوتوغرافي الحديث، هل يأخذ حكم التصوير القديم أو لا؟ فإن كان للتعظيم والتعليق فهو محرم كذلك، لأنه داخل في عموم النصوص التي تقدمت، لأنه لغير حاجة كذلك. وهذا لا أعلم أحدا من أهل العلم رخص فيه، لا أعلم أن أحدا من أهل العلم المعاصرين رخص في جواز تعليق الصور ولو كانت فوتوغرافية بالآلات الحديثة، أو رخص في جواز تعظيمها أو الاحتفاظ بها على هذا الوجه. كذلك أجمعوا على تحريم تصوير العورات وتصوير النساء المتبرجات وغير المتبرجات، وتحريم النظر إليها. هذا لا يعلم خلاف فيه إلا عن بعض المتعالمين، وهؤلاء مضطربون، لأنهم يجوزون التصوير على أنه مباح، قالوا لأن التصوير ليس فعلا للآدمي وإنما هو حبس للظل، ثم يجوزون النظر إلى النساء، قالوا لأن هذه الصورة ليست هي الحقيقة، فتارة يجعلون الصورة هي الحقيقة فيبيحون التصوير، وتارة يجعلونها غير الحقيقة فيبيحون النظر إلى صور النساء. وهذا من التلاعب بالعلم والجهل بأصول العلماء رحمه الله، فمن أصولهم أنها لا تضطرب، فهذا يظهر من صنيعه أنه متبع لهواه لا متبع للأصول والأدلة، فتارة يجعل الصورة حقيقة فيبيحها لأنها حبس للظل، وتارة يجعلها مجاز ليست بحقيقة فيجيز النظر إليها، لأن النهي إنما هو عن النظر إلى النساء في الطبيعة لا في الصورة. فإذا كانت الصور للعورات وللنساء ولما يكرهه المصور فيحرم النظر إليه، ولا أعلم كما تقدم من يرخص فيه. الحالة الثالثة في التصوير الفوتوغرافي ما تدعو إليه الضرورة أو الحاجة، فهذا لا أعلم أيضا أحد من أهل العلم منع منه، وعليه فتاوى مشايخنا رحمة الله تعالى عليهم، كالصورة للجواز أو البطاقة لأنها تحفظ الأمن وتعين على قضاء حوائج المسلمين فيرخص فيها للحاجة. وما حرم تحريم وسيلة تتسامح فيه الشريعة للحاجة، ولذا رخص النبي صلى الله عليه وسلم في لبس الحرير عند الحكة أو القمل أو الجرب كما سيأتي معنا إن شاء الله، وغير ذلك مما وحرم كشف العورة عند الحاجة للتطبب وغير ذلك من المسائل. ما سوى ذلك مما يندرج في الأصل في حكم المباح أن يصور للذكرى أو للمتعة، فهذا محل خلاف بين الفقهاء المعاصرين، فأكثر مشايخنا الكبار على التحريم، وعليها فتوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وفتاوى الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله تعالى عليه، وك كان الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين يتردد في هذه المسألة وكأنه مال بعد أن رجع إلى المنع من هذا النوع من التصوير، مع أنه ذكر بحثا في الشرح الممتع وأيضا في شرحه على كتاب التوحيد أن هذا التصوير إنما هو من قبيل حبس الظل ولا مدخل للمصور فيه، وإنما التصوير الذي وردت فيه النصوص هو التصوير المعهود في زمنه صلوات الله وسلامه عليه والتي تحصل به المضاهاة، وأما المصور فهو حابس لظل المصور كأنه ينظر إلى مرآة، والنظر إلى المرآة جائز بالإجماع. لكن أورد على هذا شيخنا حفظه الله في شرحه على الزاد أن بينهما فرقا، فهو قياس مع الفارق، لأن النظر إلى المرآة ليس بثابت، والصورة ثابتة تثبت دهرا طويلا وربما حصلت بها الفتنة، ولذلك مال حفظه الله إلى المنع. والحقيقة أن هذه المسألة مما عمت بها البلوى، نسأل الله عز وجل أن يعفو عنا وعنكم وعن جميع المسلمين. قال: ويحرم التصوير، يعني الفعل، نعم،
أي على صورة حيوان
لا نبات أو جماد، فلا يحرم، نعم، على التفصيل الذي تقدم. ولذا قال ابن عباس حينما رأى مصورا قال: ويلك، فتغير وجهه لأنه صاحب صنعة كان يصنع الصور، فقال: إن كان ولا بد فلا تجعل لها رأسا، أو كما قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وعند الترمذي أن جبريل دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فوجد ستارا عليه تصاوير، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقصها ثم دخل، وقال صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة. نعم، فإذا صور حيوانا لكن أذهب رأسه التي لا تتم الحياة إلا به فقد زال المحظور. نعم،
لحديث الترمذي وصححه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصورة في البيت وأن تصنع.
نعم، عن الصورة هذا الاستعمال، وأن تصنع هذا هو التصوير، والأحاديث التي تقدمت. نعم،
وإن أزيل من الصورة ما لا تبقى معه حياة لم يكره،
وهو الرأس. نعم،
ويحرم استعماله، أي المصور على الذكر والأنثى.
يحرم على الذكر، على الذكور والإناث، لأن النصوص عامة بخلاف الذهب كما سيأتي. نعم،
في لبس وتعليق وستر جدر، لا افتراشه وجعله مخدة.
فلا يحرم الافتراش وجعله مخدة، لحديث عائشة الذي تقدم، فإنها جعلت التصاوير كانت على الستار، جعلته على في الوسادة والنمرقة، واتكى عليها النبي صلى الله عليه وسلم لأنها أهينت.
أحسن عليكم.
الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نسأل الله لنا ولكم الفقه في الدين والعلم بالتأويل، وأن يغفر لنا ولكم ولوالدينا ومشايخنا وعموم المؤمنين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.